أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. في مسألة متقدمة وهي مسألة رقمها 247، تعرضنا لرواية عبد الله بن طلحة المروية في الباب 23 من أبواب القصاص في النفس، الحديث الثالث. الرواية في سندها محمد بن حفص، يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام. هذا سند الرواية. محمد بن حفص، الكلام في محمد بن حفص، رواية غير تامة سندا من جهة عبد الله بن طلحة المجهول، لكن محمد بن حفص لم نكمل البحث عنه، يعني ذكرنا شيئا عنه وتأمن وتوقفنا فيه. الذي يظهر من كتب الرجال وجود عنوانين محتملين في سند هذه الرواية. العنوان الأول هو محمد بن حفص بن غياث، وحفص بن غياث الأب أب محمد هو القاضي المعروف، هذا الرجل العامي القاضي المعروف. محمد بن حفص بن غياث ذكره الشيخ في رجاله في باب من لم يروي عنهم عليهم السلام، وقال الشيخ في الرجال قال روى عن أبيه وروى عنه محمد بن الوليد الخزاز. ومحمد ابن الحسن الصفار والحميري وسعد، وزاد بعضهم إبراهيم ابن هاشم. ساعة الاختلاف في هاي العبارة يأتي تحقيقها، أن المقصود هل أن هؤلاء ما عدا الخزاز الصفار والحميري وسعد، هل المقصود أنهم رووا عن محمد بن حفص محمد بن حفص بن غياث، أو لا أن المقصود بها شيء آخر، سيأتي هذا. الأب هو حفص بن غياث كما قلنا، هو القاضي الكوفي العامي، قالوا أنه روى عن الصادق عليه السلام وولي القضاء ببغداد الشرقية من جهة هارون، هارون نصبه قاضيا، ثم ولاه قضاء الكوفة، ومات الأب حفص بن غياث سنة 194. النجاشي ذكر هذا المعنى. طريق الشيخ الطوسي إلى حفص بن غياث القاضي الأب، طريق الشيخ الطوسي إليه، لأن له كتاب في الفهرست وقع فيه محمد بن حفص بن غياث، يعني الابن وقع فيه، يعني الشيخ يرويه عن بطريقه عن محمد بن حفص بن غياث عن حفص بن غياث عن الأب. هذا العنوان الأول، محمد بن حفص بن غياث. العنوان الثاني هو محمد بن حفص بن عمرو، محمد بن حفص بن عمرو. هذا العنوان محمد بن حفص بن عمرو ذكره كل من الكشي في رجاله والشيخ الطوسي في رجاله. الشيخ الطوسي ذكره في أصحاب الإمام العسكري عليه السلام بهذا الشكل: محمد بن حفص بن عمرو العمري، محمد بن حفص بن عمرو العمري. الكشي ذكره في ذيل الحديث رقم 1015 بعد أن ذكر حديث قرأناه وأتخطر فيه عندما وصلنا إلى تلك المسألة. قرأنا عبارة الكشي: ينقل الرواية عن ابن إبراهيم بن مازيار أو أخو إبراهيم بن مازيار لا أتخطر، أنه جاء إلى كذا وكان عنده أمانة، ف جاءه العمري وقال هات الأمانة، وأعطاه علامات فدفعها، دفع الأمانة إليه. ثم يعني يذكر الكشي بعد في ذيل هذا الحديث يقول: وحافظ ابن عمرو كان وكيل أبي محمد عليه السلام، يعني الإمام العسكري. وأما أبو جعفر محمد ابن حفص ابن عمرو فهو ابن العمري، وكان وكيل الناحية، وكان الأمر يدور عليه. محمد ابن حفص ابن عمرو، هذا العنوان الثاني اللي قلنا بأنه هناك عنوانان: محمد ابن حفص ابن غياث، محمد ابن حفص ابن عمرو. الكشي يذكره يقول: أما أبو جعفر محمد بن حفص بن عمرو فهو ابن العمري، وكان وكيل الناحية، وكان الأمر يدور عليه. وقلنا الشيخ الطوسي في رجاله أيضا ذكره بهذا العنوان: محمد بن حفص بن عمرو ابن العمري أو العمري. الظاهر من هذا أنهما شخصان، تعدد أكل مختلفان. صحيح يشتركان في الاسم واسم الأب، كل منهما اسمه محمد وأبوه اسمه حفص، لكن الأول هو محمد بن حفص بن غياث فيختلفان في الجد، والثاني محمد بن حفص بن عمرو فيختلفان في الجد. كما أنهما يختلفان في الطبقة، محمد بن حفص بن غياث متقدم في الطبقة على محمد بن حفص بن عمرو بناء على هذا الكلام. ذاك ابن حفص بن غياث القاضي المعروف في زمن هارون الرشيد، ابنه هو الذي روى عنه كتابه كما قلنا في الفهرست الشيخ طريقة إلى كتاب الأب، يمر من خلال ابنه محمد بن حفص بن غياث. هذا متقدم طبقة على ماذا؟ على من هو وكيل للناحية المقدسة كما يقول الكشي. يقول: أما أبو جعفر محمد بن حفص بن عمرو فهو ابن العمري، وكان وكيل الناحية، لك متقدم عليه طبقة. ذاك بناء على عبارة الشيخ في رجاله يروي عنا سنقدر المتيقن، سنقلنا نجي لعبارة الشيخ في الرجال، يروي عنا محمد بن الوليد الخزاز، روى عنه محمد بن الوليد الخزاز، الشيخ ذكر هذا. روى عن حفص ابن عن محمد ابن حفص ابن غياث، روى عن محمد ابن حفص ابن غياث. ومحمد ابن الوليد الخزاز لا يروي عن من عن من هو في طبقة وكلاء الناحية، وإنما من هم في طبقة وكلاء الناحية يرون عن ماذا؟ عن محمد بن الوليد الخزاز، يعني محمد بن الوليد الخزاز الذي هو يروي عن محمد بن حفص بن غياث متقدم في الطبقة على ماذا؟ على من هم في طبقة وكلاء ماذا؟ وكلاء الناحية اللي هي الطبقة الثامنة كما سيأتي. فالظاهر أنهما مختلفان في عدة جهات، في اسم الجد وفي الطبقة. وبقرينة أيضا رواية إبراهيم بن هاشم عنه كما في روايتنا، في روايتنا إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص، وكما ثبت أن إبراهيم بن هاشم سيأتي يروي عن محمد بن حفص بن غياث في مشتركات الكاظم نص على ماذا؟ على أنه إبراهيم بن هاشم يروي عن محمد بن حفص بن غياث، مع كما قلنا مع أننا نستبعد أن يروي إبراهيم بن هاشم الذي هو من الطبقة السابعة أن يروي عن من هو وكيل الناحية. إبراهيم بن هاشم من أصحاب الرضا عليه السلام، سأكو كلام في أنه روى عنه أو لا، فقط لقيه. بعضهم يقول لا روى عنه مثلا من أصحابه، سيد الخوي ينكر أن يكون من أصحابه ومن روى عنه، ونقول لقيه. إذن هو عاش في زمان الإمام الرضا، نعم هو من أصحاب الجواد بلا إشكال، فيكون حينئذ إبراهيم من الطبقة السابعة، ومن الطبيعي جدا أن يروي من هو في الطبقة السابعة أم من هو في الطبقة السادسة اللي هو منه محمد بن حفص ابن غياث، يكون في الطبقة السادسة يروي عنه بشكل طبيعي وعادي. لكن نستبعد أن يروي إبراهيم بن هاشم عن من هو في طبقة وكلاء الناحية اللي هم الطبقة الثامنة. إبراهيم بن هاشم طبقة وكلاء الناحية ذولا محمد بن يحيى العطار، أحمد بن إدريس، علي بن إبراهيم بن هاشم، هاي من طبقة وكلاء الناحية اللي هم يسموهم الطبقة الثامنة. محمد بن يحيى الصفار من الطبقة الثامنة، يعني من طبقة وكلاء الناحية، ذولا كلهم طبقة وكلاء الناحية، هذولا كلهم يروون عن إبراهيم بن هاشم، هؤلاء كلهم محمد بن يحيى العطار، الصفار، أحمد بن إدريس، علي بن إبراهيم بن هاشم، هؤلاء يروون عن إبراهيم بن هاشم. فكيف نقول أن إبراهيم بن هاشم يروي عن من هو في طبقتهم، يعني في الطبقة شنو الثامنة؟ بعيد أن يروي عن من هو في طبقتهم، استبعاد يعني. ومن هنا يظهر أن الظاهر والله العالم أن المراد بمحمد بن حفص في الرواية هو محمد بن حفص ابن غياث، محمد بن حفص بن غياث، لأن هذا هو المناسب للطبقة، وباعتبار أنه في الرواية يروي عنه إبراهيم بن هاشم، وقلنا إبراهيم بن هاشم لا يروي عن من هو في طبقة وكلاء الناحية، من طبقة يروون عنه عن إبراهيم بن هاشم لأنه هو يروي عنه، نعم يروي عن محمد بن حفص بن غياث هذا لا مانع منه ويكون أمر عادي، لأن ذاك من الطبقة السادسة وإبراهيم بن هاشم من الطبقة السابعة، فيروي عنه بشكل طبيعي. فبقرينة رواية إبراهيم بن هاشم عنه وبلحاظ الطبقات فالظاهر أن المراد بمحمد بن حفص في الرواية هو محمد بن حفص ابن غياث، لا محمد بن حفص ابن عمرو الذي هو وكيل الناحية كما نص عليه الكشي. يبقى الكلام في أنه هل هو ثقة أو لا. شخصنا أن المراد به محمد بن حفص بن غياث، هل هو ثقة أو لا؟ ماكو نص على وثاقته، لا يوجد عندنا أي نص على ماذا؟ على وثاقته. نعم، بعضهم ذكر بأن رواية هؤلاء الأجلة عنه فيه دلالة على الاعتماد. الأجلة منه مقصودة ذول اللي أشار إليهم الشيخ الطوسي في عبارة اللي انقلناها عنه في الرجال، اللي هم محمد بن الوليد الخزاز ومحمد بن الحسن الصفار والحميري وسعد، وقلنا بعضهم أضاف إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم يقول ذول روايتهم عن محمد بن حفص بن غياث هذا فيه دلالة على الاعتماد عليه، فيكون هذا دليل على مثلا لا إمكان الاعتماد عليه. لكم مناقشتين في هذه الدعوة، في هذا الدليل. مناقشة الأولى صوروية، وهي أن الموجود في الرجال رجال الشيخ الطوسي هيك العبارة، لاحظوا، محمد بن حفص بن غياث روى عن أبيه اللي هو حفص بن غياث القاضي، وروى عنه محمد بن الوليد الخزاز، وروى عن محمد بن الحسن الصفار والحميري وسعد. هاي العبارة، هاي العبارة لا يفهم منها إلا رواية الخزاز عنه، رواية الخزاز محمد بن الوليد الخزاز عن محمد بن حفص ابن غياث، هذا فقط الذي روى عنه. ما نقدر نقول روى عنه هؤلاء كلهم، وإنما العبارة ما تدل على إلا هذا، لأنه قال وروى عنه محمد بن الوليد الخزاز وروى عن محمد بن الحسن الصفار والحميري وسعد، ما قال وروى عنه محمد بن الوليد الخزاز ومحمد بن الحسن الصفار والحميري وسعد، حتى يكون ذولا كلهم روى عن ماذا؟ عن محمد بن حسن بن حفص بن غياث، وإنما فصل قال روى عنه محمد بن الوليد الخزاز وروى عن سهي روى عن روى 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 فاعل روى أو الضمير في روى، مرة نقول أن الفاعل في روى هو المترجم نفسه اللي هو محمد بن حفص بن غياث، محمد بن حفص بن غياث روى عن محمد بن الحسن الصفار والحميري وساعد، فتدل الرواية على أنه يعني محمد بن حفص بن غياث روى عن الصفار والحميري وسعد، لا أنهم رووا عنه، حتى نقول روى عنه الأجلة هذا كافي لتوثيق مثلا، لا هو روى عنهم. إذا قلنا بأنه الفاعل في روى يرجع إلى المترجم نفسه، طبعا هذا بعيد، أن محمد بن حفص بن غياث اللي هو متقدم في الطبقة يروي عن من؟ يروي عن هؤلاء، يروي عن هؤلاء، هذا بعيد بحسب الطبقة. احتمال آخر أن نجعل فاعل رواه هو محمد بن الوليد، رجع إلى محمد بن الوليد، وهو قال بأنه محمد بن حفص بن غياث روى عن أبيه وروى عنه محمد بن الوليد الخزاز، وروى من روى محمد بن الوليد الخزاز، يقول محمد بن الوليد الخزاز كما روى عن محمد بن حفص بن غياث روى أيضا عن محمد بن الحسن الصفار والحميري وساعد. أيضا على هذا الاحتمال أيضا متفينا العبارة في أن هؤلاء كلهم روى عن محمد بن حفص بن غياث، حتى نقول روى عنه الأجلة، وهذا يكفي للاعتماد عليه. لا، ما روى عنه نجد. فإذا العبارة على كلا الاحتمالين فيها لا يفهم منها إلا رواية الخزاز فقط عن ماذا؟ عن محمد بن حفص بن غياث. فإذا صورويا ما عندنا رواية أجل عنهم، عن من؟ عن محمد بن حفص بن غياث، حتى نقول بأنه هذا يكفي لتوثيقه أو الاعتماد عليه. نعم، بناء على وقوع تصحيف في العبارة كما احتمله بعضهم، وقوع تصحيف في، طبعا هذا الاحتمال الثاني أيضا بعيد، يعني احتمال أن يكون فاعل روى هو محمد بن الوليد الخزاز بعيد، باعتبار أنه شنو يعني مناسبته وقاعد ترجم محمد بن حفص بن غياث، سبب الأثناء يتطرق إلى أنه محمد بن الوليد عمن روى، ومحمد بن الوليد الخزاز مناسب أن يقول روى عن محمد بن حفص بن غياث، أما أنه روى عن آخرين فلان وفلان وفلان هذا يعني ما يناسب أن تكون الترجمة لمحمد بن حفص بن غياث. بعضهم احتمل وجود تصحيف في العبارة، وأن الصحيح في العبارة أن تكون هكذا بهذا الشكل وروى عنه، مو قال روى عن أبيه وروى عنه محمد بن الوليد الخزاز بدل وروى عن محمد بن الحسن الصفار، هاي عن نضيف لها الهاء الضمير، وروى عنه محمد بن الحسن الصفار، بدال عن خليها عنه، هاي الهاء سقطت. يعني كما أن محمد بن الوليد الخزاز روى عنه عن محمد بن حفص بن غياث، أيضا روى عنه محمد بن الحسن الصفار والحميري وسعد، فتدل العبارة حينئذ على أن هؤلاء كلهم روى عن محمد بن حفص بن غياث، فالصورة حينئذ تكون تامة. هذا وإن كان مثلا ممكن كاحتمال، ممكن أن يكون التصحيح بهذا الشكل ويساعد عليه الاعتبار أيضا، لكنه لا شاهد واضح عليه. على كل حال هذه مناقشة صوروية، مضافا إلى ذلك أن الكبرى متامة، الأجلة قد يرون عمن هو عمن لم تثبت وثاقته عندهم، ما عندنا دليل على أنه الأجلة لا يرون إلا عن الثقة، هذا شيء اختص به المشايخ الثلاثة وأمثالهم عدد قليل، ما نقدر نقول أن كل جليل هو لا يروي إلا عن ثقة. رواية الأجلة يعني رواية هذا الجليل وهذا الجليل وهذا الجليل، ما عندنا دليل على أن هذا الجليل لكونه جليل لا يروي إلا عن ثقة، لا، قد يروي عمن لم تثبت وثاقته عندهم، ماكو دليل على هذا. لو ثبت أنهم لا يرون إلا عن ثقة الكلام صحيح، لكن لم يثبت ذلك في حقهم. نعم، إكثار الأجلة الرواية عن شخص فيه نوع من الاعتماد عليه، لا أكثر الرواية عنه، كما في علي بن إسماعيل الذي يروي عنه الشيخ الكليني كثيرا، إكثار الجليل الرواية عن شخص فيه دلالة على الاعتماد عليه، حتى إذا كان واحد، يعني ما نحتاج إلى الأجلة، هو الواحد كافي في إذا أكثر الرواية عن شخص على غرار ما صنع الشيخ الكليني، هذا يمكن أن يقال بأنه فيه دلالة على الاعتماد على الشخص. هذا الدليل يبدو أنه غير تام لإثبات وثاقة محمد بن حفص بن غياث. الدليل الثاني الذي قد يذكر في المقام لإثبات وثاقته هو أن يستدل بما ذكره الشيخ الطوسي في ترجمة حفص بن غياث القاضي في ترجمة الأب، في ترجمة الأب في الفهرست، شيخ الطوسي في الفهرست تعرض إلى حفص بن غياث القاضي وقال بأن له كتاب معتمد، له كتاب معتمد. والشيخ الطوسي كما أشرنا يروي هذا الكتاب بطريقه عن محمد بن حفص عن أبي حفص بن غياث، يعني طريقه للكتاب يمر بمحمد بن حفص، يمر بمحمد بن حفص. فقد يقال بأنه هذا يمكن الاستدلال به في المقام باعتبار أن الاعتماد على الكتاب يستلزم الاعتماد على الطريق الذي على الطريق إلى ذلك الكتاب، وإلا لا يكون الكتاب معتمدا مع ضعف الطريق. إذا كان الطريق للكتاب ضعيف كيف يكون الكتاب معتمد؟ فإنما يقول أن هذا الكتاب معتمد هذا معناه أن الطريق إليه ليس ضعيفا، أن الطريق إليه يمكن الاعتماد عليه، وهذا معناه أنه محمد بن حفص يمكن الاعتماد عليه لأنه وقع في طريق الشيخ الطوسي إلى الكتاب الذي قال عنه بأنه كتاب معتمد. هذا هو ما يقرب به الدليل الثاني. هذا التقريب أيضا يعني يمكن التأمل فيه، لأن هاي العبارة أن له كتاب معتمد وهذا مطلب مهم، لأنه هاي العبارة تتكرر في كثير من الموارد. هاي العبارة مفادها هذا أن كتابه هذا معتمد عند الأصحاب، معتمد عند الأصحاب، يعتمد عليه الأصحاب، ولا إشكال في أن اعتماد الأصحاب على الكتاب فيه دلالة على الاعتماد على صاحب الكتاب، على صاحب الكتاب. بل ظاهر اعتمادهم على الكتاب أنه من جهة الاعتماد على مؤلفه، يعني احتمال أنهم اعتمدوا على الكتاب بقطع النظر عن المؤلف بعيد جدا، لأن هذا يستلزم مثلا أن يقوموا بإحصاء لروايات الكتاب ويصلون إلى نتيجة أن هذه الروايات كلها مطابقة للواقع وتامة وصحيحة وكذا وكذا، فيعتمدون على الكتاب بقطع النظر عن مؤلفه. هذا بعيد، هذا بعيد جدا غير محتمل. يعتمدون على الكتاب لاعتمادهم على مؤلفه، مؤلفه مؤلف الكتاب صاحب الكتاب موضع اعتماد ثقة، موضع اعتماد حينئذ يعتمدون على كتابه. هذا اللي يفهم من الاعتماد على الكتاب. فلا إشكال في أن الاعتماد على الكتاب اعتماد الأصحاب على الكتاب فيه دلالة على الاعتماد على صاحبه، ولذا استدللنا بهذه العبارة في موارد عديدة على الاعتماد على صاحب الكتاب عندما يقال أن هذا له كتاب معتمد، فنفهم من هذا أن صاحب الكتاب أيضا معتمد. فغاية ما تدل عليه العبارة هو الاعتماد على صاحب الكتاب، لأنه لا مجال للاعتماد على الكتاب مع عدم الاعتماد على صاحب الكتاب كما ذكرنا. يعني الاعتماد على الكتاب بقطع النظر عن صاحب الكتاب قلنا هذا احتمال بعيد جدا. هذا اللي يفهم من كون الكتاب معتمد، بعبارة أكثر وضوح أن اللي يفهم من كون الكتاب معتمد هو أن الكتاب الذي ثبت كونه كتاب لفلان هذا هم يعتمدونه، هذا يعتمدونه، بمعنى أنهم لا يتوقفون في هذا الكتاب من جهة مؤلفه، لا يتوقفون في هذا الكتاب من جهة مؤلفه وما يعتمدون عليه. لكن هذا شو وقت إذا ثبت أن هذا كتاب حفص بن غياث هم يعتمدون عليه، لأنهم لا توجد عندهم مشكلة من ناحية صاحب الكتاب، فهم يعتمدون عليه. كما يقال الآن نقول بأنه كتاب الكافي معتمد عند الأصحاب. شنو معنى أن كتاب الكافي معتمد عند الأصحاب؟ معنى هذا أنه إذا ثبت أن هذا كتاب للشيخ الكليني، ثبت أن هذا هو الكتاب الكافي، فهذا يعتمدونه. ليش؟ لأن مؤلفه قابل للاعتماد، موضع اعتماد. فمن ناحية المؤلف ماكو مشكلة في العمل بهذا الكتاب والاعتماد على هذا الكتاب. من الواضح بأن هذا ليس فيه دلالة على الاعتماد على الطريق إلى ذلك الكتاب، لأن المقصود بالعبارة كما قلنا هو الاعتماد على الكتاب فيما لو ثبت أنه كتاب لفلان فيعتمدون عليه. هذا معناه اعتماد على الكتاب بقطع النظر عن الطريق، ليس فيه دلالة على أن طريق الشيخ الطوسي إلى الكتاب هذا موضع اعتماد. ما بي دلالة على الاعتماد على الطريق. نعم، لو كانت العبارة بهذا الشكل أنه كتاب حفص بن غياث له كتاب معتمد بهذا الطريق، لو صرح الشيخ الطوسي قال بأنه له كتاب معتمد حفص بن غياث بهذا الطريق الذي أذكره ويذكر فيه محمد بن حفص بن غياث، لو كان هكذا العبارة بل بها دلالة على الاعتماد على هذا الطريق والاعتماد على محمد بن حفص، ويكون هذا نظير ماذا؟ نظير ما ورد في كتب وروايات يونس بن عبد الرحمن. يعني ابن الوليد كان يقول، يعني الشيخ الصدوق ينقل عنه أن ابن الوليد كان يقول كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها. ومقصود من الروايات كلها هو الطرق إلى كتب يونس، يعني بكل الطرق إلى كتب يونس هي موضع اعتماد. والقرينة على أن المقصود بالروايات هو الطرق هو قوله بعد ذلك إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس. والكتب يونس بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، يعني إلا هذا الطريق هذا يعني متوقف به. فمقصود بالروايات كلها يعني بالطرق كلها، فكأنه يقول أن كتب يونس يعتمد عليها بكل طرقها، هذا فيه دلالة على الاعتماد على الطريق بلا إشكال. وعلى هذا الأساس قلنا أن إسماعيل بن مرار هذا نوثقه بهذه العبارة. لماذا؟ لأنه هو من أهم الرواة الذين نقلوا ماذا؟ كتب يونس. العبارة الموجودة في معتن ليس من هذا القبيل، ما يقول بأنه كتاب حفص بن غياث معتمد عند الأصحاب بهذا الطريق الذي هو يذكره الشيخ الطوسي والواقع فيه محمد بن حفص، حتى نقول به دلالة على الاعتماد على الطريق، وإنما قال له كتاب معتمد، له كتاب معتمد، هذا معناه معتمد عند الأصحاب بمعنى أنهم يعني لا يتوقفون في العمل بكتاب ثبت أنه له من جهة أنه هو صاحب الكتاب. لماذا؟ لأنهم يعتمدون على صاحب الكتاب. هذا ليس معناه الاعتماد على الطريق. فإذا هذا الدليل أيضا لا يكفي لإثبات وثاقة محمد بن حفص بن غياث. فيظهر أن الضعف الرواية من جهة عبد الله بن طلحة ومن جهة محمد بن حفص أيضا. نعم يبقى الكلام في أنه ما هو المراد بالعنوان الثاني اللي هو محمد بن حفص بن عامر، من هذا اللي الكشي يقول وكيل الناحية كان الأمر يدور عليه، شيء مهم جدا، من هذا المقصود به؟ هذا كلام ما يربط بروايتنا، لكن أيضا سنتطرق إليه باختصار إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.